الثامنة مساء حسب توقيت بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة طولها 1593 مترا، وعلى موجات الأفم في بغداد، الموصل، أربيل، البصرة، كركوك، تكريت، السليمانية، الحلة، النجف، السماوة والناصرية. نبدأ هذه الفترة بنشرة لأهم الأنباء.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ناظم ياسين يقدم نشرة الأخبار. ذكرت الولايات المتحدة أن الخطوات الأخيرة التي اتخذها زعماء عراقيون بصدد تشكيل حكومة مشجعة. وأضاف الناطق باسم وزارة الخارجية الأمريكية فيليب كراولي: هذا هو نوع الإجراءات التي يتعين على العراق اتخاذها، ونحن نرحب الآن بأن هذه الإجراءات بدأت تتخذ، مضيفا أن واشنطن ليس لديها مرشح مفضل لتولي منصب رئيس الحكومة العراقية. كراولي صرح بذلك الجمعة بعد إعلان التحالف الوطني دعمه نوري المالكي للبقاء في منصب رئيس الوزراء، وذكر أن هذا الإعلان بحد ذاته لا يمنح بالضرورة أي كتلة واحدة التأييد الكافي لتشكيل حكومة، على حد تعبير الناطق الرسمي الأمريكي. وفي بغداد أعلنت كتلة العراقية أنها عقدت اجتماعا موسعا صباح السبت تدارست خلاله الأزمة السياسية الحالية، وأضافت في بيان أنها مصممة على التمسك بمشروعها الوطني وإحداث التغيير الذي صوت له العراقيون، وأنها ترفض ما وصفتها بالتدخلات الخارجية في التأثير على تشكيل الحكومة، وأنها تؤكد موقفها السابق بعدم الاشتراك بحكومة يرأسها رئيس الوزراء الحالي، وأنها متمسكة باستحقاقها الدستوري والانتخابي ولن تتنازل عنه بحسب تعبيرها. التقى الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد في طهران السبت نظيره السوري الزائر بشار الأسد، وأفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية سانا بأن الرئيسين شددا على أهمية توسيع شبكة المصالح بين دول المنطقة وصولا إلى تعاون اقتصادي إقليمي مشترك. كما تناولت المحادثات آخر المستجدات على الساحة الإقليمية، حيث أكد الجانبان حرصهما على وحدة العراق وسيادته واستقلاله، وعبر عن دعمهما لتشكيل حكومة وحدة وطنية تمثل كل أطياف الشعب العراقي وتتمتع بعلاقات طيبة مع جميع دول الجوار بحسب تعبير سانا. أعلن صندوق النقد الدولي صرف 741 مليون دولار في تمويل للعراق، وجاء في بيان للصندوق أن المبلغ يشكل الدفعة الثانية من قرض لمدة 24 شهرا منح إلى العراق في وقت سابق من العام الحالي. ذكرت القيادة الفلسطينية السبت أن المفاوضات المباشرة مع الحكومة الإسرائيلية لن تستأنف حتى تتوقف إسرائيل عن بناء المستوطنات. وقال ياسر عبد ربه المسؤول الرفيع بمنظمة التحرير الفلسطينية أن القيادة الفلسطينية تؤكد على أن استئناف المفاوضات يتطلب خطوات ملموسة تثبت جديتها، وفي مقدمتها وقف الاستيطان دون قيود أو استثناءات، بديلا عن الكلام المعسول عن الرغبة في السلام عبر التفاوض المباشر بحسب تعبيره. ذكر مسؤولو مخابرات باكستانيون أن هجومين بطائرات أمريكية بلا طيار قتلا 18 متشددا في باكستان السبت. وأضاف المسؤولون أن الهجومين نفذا في بلدة داتاخيل في منطقة وزيرستان الشمالية القبلية على طول الحدود الأفغانية، ولم يرد تأكيد مستقل للهجومين، وكثيرا ما يختلف المتشددون مع الإحصاء الرسمي للضحايا بحسب ما أفادت رويترز. وفي وقت سابق ذكر سفير باكستان في الولايات المتحدة حسين حقاني أن بلاده تعتزم إعادة فتح معبر حدودي يستخدم لتموين قوات حلف شمال الأطلسي في أفغانستان. باكستان أغلقت المعبر الخميس بعد غارة أطلسية أسفرت عن مقتل عسكريين باكستانيين. وأدان رئيس الوزراء الباكستاني يوسف رضا جيلاني الغارات قائلاً:
نحن لن نسمح لكم بالتدخل في سيادة باكستان وسلامتها، وفي حال عدم تفسير عملكم أو عدم التعويض أو الاعتذار عنه قد ندرس خيارات أخرى أيضا، ولدينا خيارات أخرى.
اعتذرت الولايات المتحدة عن تجربة أجريت في القرن الماضي وقام خلالها باحثون طبيون يعملون لدى الحكومة الأمريكية بنقل عدوى مرض الزهري عمدا إلى نزلاء السجون في غواتيمالا. وزيرة الخارجية هيلاري كلينتون ووزيرة الصحة والخدمات الإنسانية كاثلين سيبيليس ومسؤولون آخرون ذكروا في بيان أن التجربة التي أجريت بين عامي 1946 و1948 مخالفة بوضوح لقواعد الأخلاق ومدانة. التجربة كانت تستهدف معرفة ما إذا كان البنسلين الذي كان في بداية استخدامه آنذاك يمكن منع الإصابة بأمراض جنسية معدية. وأبدى الرئيس باراك أوباما في اتصال هاتفي مع رئيس غواتيمالا ألفارو كولوم عميق أسفه مقدما الاعتذار. إلى هنا تنتهي نشرة الأخبار التي أعدها وقدمها ناظم ياسين.
هذه إذاعة العراق الحر. مستمعين الكرام، لمتابعة برامجي ومواد إذاعة العراق الحر يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني
www.iraqhurr.org.
هذه إذاعة العراق الحر.
أهلا بكم وبرفقتكم دائما أعزائنا مستمعي إذاعة العراق الحر. نتواصل معكم أنا نبيل الحيدري وزميلي بيتر كوبالك، ولدينا بضعة تقارير في هذه الساعة من مواضيعها: استكمال تصاميم تطوير منطقة شارع الرشيد وسط بغداد، وتوتر بين بعض إعلامي كردستان وسياسي الإقليم ومسؤوليه. قبل ختام الساعة سأدعوكم لمتابعة حلقة من برنامج عالم متحول. أما الآن فأدعوكم لمتابعة محاور ملف العراق مع الزميل فارس عمر.
مستمعينا الكرام، طابت أوقاتكم وأهلا بكم إلى ملف العراق، ومن محاوره اليوم ترشيح المالكي خطوة على طريق الحل وليس اختراقا، وجدلية الأمن والسياسة في غياب الوزارة.
ملف العراق الإخباري من إذاعة العراق الحر.
أضاف العراق يوم الجمعة رقما قياسيا آخر لا يريده ولا يحسد عليه، فبعدما درجت منظمات دولية على إعلان العراق أخطر مكان لعمل الصحفيين في العالم، أصبح اليوم البلد الذي عاش أطول فترة دون تشكيل حكومة بين انتخابين. ولا يعرف إن كانت هذه الواقعة أسهمت في دفع أطراف من التحالف الوطني إلى الاتفاق على إعلان رئيس الوزراء نوري المالكي مرشحها لولاية ثانية، ولكن كتلا وأحزابا منضوية في التحالف الوطني لا سيما ائتلاف دولة القانون والصدريين ممثلين بتيار الأحرار وحركة الإصلاح الوطني اجتمعت بحضور أطراف أخرى مساء الجمعة واتفقت على ترشيح المالكي لرئاسة الحكومة الجديدة.
اجتمع التحالف الوطني هذا اليوم الجمعة وبحث موضوع اختيار مرشحه لرئاسة الوزراء، وبعد تداول بين مختلف كتله السياسية توافقت هذه الكتل على اختيار السيد نوري كامل المالكي لهذا المنصب.
اعتبر مراقبون أن ترشيح المالكي خطوة كبيرة نحو الخروج من الطريق المسدود الذي دخلته عملية تشكيل الحكومة بعد نحو 7 أشهر على الانتخابات السابع من آذار، وجاء هذا التطور بعد القرار الذي اتخذه زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر بالتخلي عن معارضته ترشيح المالكي. إذاعة العراق الحر التقت سياسيين من أطراف التحالف الوطني أجمعوا على تأكيد الالتزام بمبدأ الشراكة الوطنية في إدارة دفة الحكم، بمن فيهم القيادي في التيار الصدري نصار الربيعي.
توافقنا على اختيار السيد المالكي مرشح رأس الوزراء. وفد التفاوض سيباشر عمله بالتفاوض مع الكتل الأخرى من أجل تشكيل حكومة شراكة وطنية. نحن نريد منهج استيعابي يستوعب كل الكتل الفائزة من أجل تشكيل هذه الحكومة، حكومة شراكة وطنية. هذه الإطالة هي بسبب تمضيج البرنامج الحكومي اللي يريد أن تشاركنا به أيضا جميع الكتل الأخرى، ورئيس الوزراء سينفذ هذا البرنامج الحكومي من أجل خدمة أبناء الشعب العراقي.
القيادي في ائتلاف دولة القانون عبد الحليم الزهري أوضح من جهته أن فريقا تفاوضيا سيتصل بالأطراف الأخرى لدعوتها إلى المشاركة في الحكم، منوها بما سماه رسائل إيجابية تلقاها التحالف من أوساط الكتلة العراقية.
بكل يسر وسهولة، إلى هل هناك اعتراض على ترشيح السيد المالكي؟ فوافق الجميع، جميع الحاضرين على ذلك بالاتفاق والتراضي. الخطوة التالية هو شكلت لجنة للتحالف، ووفد التفاوضي سوف يتفاوض مع أطراف العملية السياسية وفي مقدمتهم التحالف الكردستاني والقائمة العراقية وكل القوائم الأخرى التي ينبغي التفاوض معها لإشراكها في الحكومة. القائمة العراقية هناك اتصالات، وهناك تلقينا رسائل إيجابية من بعضهم في أننا إذا خرج مرشح التحالف سوف نتفاوض ونتفاهم معكم حول تشكيل حكومة وحل اشتراك بها.
كان ترشيح المالكي لاقى معارضة من المجلس الأعلى الإسلامي برئاسة عمار الحكيم الذي غاب عن اجتماع الجمعة مع حزب الفضيلة، ولكن القيادي في التيار الصدري نصر الربيعي أكد لإذاعة العراق الحر أن الخلاف مع المجلس الأعلى خلاف فني وليس سياسيا، ولفت إلى اجتماع المسؤول في المجلس الأعلى محسن الحكيم مع المالكي.
حقيقة لا يوجد قلق، وكان هناك اجتماع بين السيد محسن الحكيم والسيد المالكي، موقفهم كان إيجابي، وكان الأخ رئيس منظمة بدر السيد العامري أيضا حضر الاجتماع، وأنا أثمن من هذا المكان الجهود الكبيرة اللي بذلت من الأخوة في المجلس الأعلى بتشكيل الائتلاف الوطني والتحالف الوطني. بذلوا جهود كبيرة، عملنا سوية طيلة الفترات السابقة اللي سبقت الانتخابات من أجل تشكيل هذا الائتلاف، وكذلك استمرارية هذا الائتلاف بعد الانتخابات، وإن شاء الله تعالى الإشكاليات هي فنية أكثر ما هي سياسية سيتم معالجتها بأقرب وقت ممكن.
القيادي في ائتلاف دولة القانون عبد الحليم الزهري بدوره شدد على سلامة الآلية التي رشح المالكي وفقها، وعلى بقاء لحمة التحالف الوطني رغم تغيب المجلس الأعلى واعتراضاته.
ضمن آليات التحالف ليس هناك خلل، وقد اتصلنا بسماحة السيد عمار الحكيم قبل أيام وقال نحن مع العملية السياسية ومع خروج التحالف بمرشح، وهناك سلاسة في سير العملية بشكل كامل. هم الأخوة في المجلس الأعلى والفضيلة هم جزء من التحالف، فلذلك لا نعتبر أن هناك ضرورة لتشكيل وفد، وإنما هو جزء من التحالف سوف يطلعون، بل قد يكونون في اللجنة التي تفاوض الآخرين، لذلك ليست هناك مشكلة في التفاوض معهم.
وأكد فالح الفياض القيادي في منظمة بدر التي حضر رئيسها هادي العامري اجتماع ترشيح المالكي التزام المجلس الأعلى بصيغة التحالف الوطني، داعيا هو الآخر إلى تشكيل حكومة شراكة وطنية.
نحن في حوارات مستمرة مع كافة الأخوة من أجل أن يكونوا ناهضين بهذا المشروع الوطني الذي نعتقد أنه سيكون مهم وأساسي في حل هذه المشكلة والوصول إلى حكومة شراكة وطنية حقيقية تمكن الجميع من الاشتراك في إدارة بلدهم والعيش المشترك على قاعدة المساواة والحقوق. كلف التحالف الوطني فريقه المفاوض بالمبادرة فورا بالاتصال بالكتل السياسية الأخرى من أجل إبرام عقد الشراكة الوطنية.
في غضون ذلك اعتبرت الناطق باسم كتلة العراقية ميسون الدملوجي في حديث لإذاعة العراق الحر أن المالكي ليس مرشح التحالف الوطني، بل هو مرشح بعض أطرافه في غياب أطراف أخرى، وأكدت الدملوجي مجددا رفض الكتلة العراقية المشاركة في أي حكومة يرأسها المالكي.
من تحالف فقط دولة القانون الصدري، يعني كتل مهمة بالائتلاف الوطني لم تكن موجودة، المجلس الأعلى والفضيلة، لا موقفنا واضح، ما نشترك أي حكومة يتأثن بك هذه ونصر عليها.
المحلل السياسي هاشم حسن عزا فوز المالكي بالترشيح إلى تحركاته الناجحة محليا وأقليميا ودوليا، ولكنه لفت إلى أن الاختبار الحقيقي سيأتي بعد تشكيل الحكومة.
هذه النتيجة كانت متوقعة، لأنه الكتلة اللي زعمها السيد نوري المالكي كانت من أكثر الكتل تماسكا، وأيضا استطاع المالكي أن يقوم بمناورات سياسية ناجحة على الصعيد المحلي والإقليمي والدولي بعكس بعض الجهات. لكن المهمة الأخطر والأصعب أنه السنوات القادمة كيف يستطيع المالكي أن يخلق دولة شراكة وطنية تكون قوية وتستطيع أن تحقق الكثير من آمال العراقيين المعطلة منذ سنوات.
في كلمة وجهها المالكي بعد فوزه بالترشيح، دعا القوى الفائزة في الانتخابات إلى تجاوز الخلافات للإسراع في تشكيل ما سماه حكومة شراكة حقيقية. ملف الأمن بين الداخلية والدفاع. سيداتي وسادتي، تفاصيل هذا المحور بعد الفاصل.
هذه إذاعة العراق الحر. بإمكانكم مستمعين الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم عن طريق الاتصال بالرقم 0770-4425-770، كما بإمكانكم إرسال رسالة مكتوبة وعلى الرقم نفسه، راجين ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بكم لاحقا.
أملت ظروف العراق أن يقوم الجيش بمهمات أمنية داخلية إلى جانب قوى الأمن الأخرى، والمتعارف عليه أن الجيوش تنشأ لحماية بلدانها من الأخطار الخارجية وتأمين سلامة الأراضي الإقليمية والحدود الدولية. وأكد مسؤولون أن قوى الأمن الداخلي ما زالت مشروعا قيد البناء، تحتاج إلى رفع كفاءتها المهنية ودعمها بأجهزة استخبارات فاعلة للنهوض بواجبها، كما أوضح المستشار في الحكومة سعد مطلبي لإذاعة العراق الحر، معربا عن الاقتناع بأن العملية تسير في الاتجاه الصحيح.
الآن بدأنا نلحظ تطور حقيقي بالجانب الأمني لقواتنا الأمنية لوزارة الداخلية. فالحقيقة الأمر يعني تحتاجها قواتنا المزيد من الدعم والتدريب والمهنية، ولكن تسير بالاتجاه الصحيح.
واستعرض المستشار سعد مطلبي طبيعة العمل الأمني في المدن، مشيرا إلى الدعم الذي يلقاه العراق من المجتمع الدولي لتطوير قواه الأمنية.
حفظ الأمن داخل المدن عملية أمنية استخبارية مع وجود في الشارع، تعزيز جسور الثقة بين رجال الأمن والمواطن العراقي، هذه كلها بالحقيقة هي من مهام وزارة الداخلية. فمع وجود استراتيجية عليا في وزارة الداخلية تتناسب مع حجم التحدي والمساعدات القيمة اللي يتلقى العراق اليوم من المجتمع الدولي والأنظمة الأمنية المتقدمة، بالنتيجة راح تؤدي إلى تطور كبير بالأجهزة الأمن الداخلية العراقية.
وحذر المستشار في الحكومة سعد مطلبي من تداعيات التأخير في تشكيل الحكومة على أداء الأجهزة الأمنية.
مثل التأخير تشكيل الحكومة له أثر على البعد الاستراتيجي للسياسة الأمنية، وهذا بالحقيقة موضوع ضروري جدا أن يكون من أهم نقاط اللي تعمل عليها القيادة القادمة لوزارة الداخلية، ووضع خطة تتناسب مع حجم التحدي ومع الوضع العراقي السياسي والأمني.
وكيل وزارة الداخلية عدنان الأسدي أكد تقدم قوات الوزارة بخطى حثيثة لإعفاء الجيش تدريجيا من مهمات قوى الأمن الداخلي التي تطلع حاليا بنسبة 70% من الملف الأمني.
احنا جاهزين لاستلام الملف الأمني، وزارة الداخلية بالفعل تدير 70% من الملف الأمني في العراق حاليا بالتعاون مع وزارة الدفاع. أعداد وزارة الداخلية ضعف أعداد وزارة الدفاع مع فارق القوة طبعا، احنا أسلحتنا متوسطة ومتواضعة، لأن احنا دور وزارة الداخلية هو مسك الشارع وحفاظ على القانون والحفاظ على النظام العام، هذا دور الداخلية.
وتوقع وكيل وزارة الداخلية عدنان الأسدي الاستغناء عن قيادات العمليات التي يتولاها الجيش العراقي حاليا.
في الحكومة القادمة إذا تشكلت إن شاء الله قريبا سنشهد نهايات قيادات العمليات، مو فقط في بغداد وإنما في كثير من المحافظات، لأنه قد في ديالة وفي نينوى نحتاج إلى قيادة عمليات عسكرية فعلا، يعني لأنها لا زالت فيها بؤر من وحواضن للإرهاب والقاعدة والتكفيريين. ولكن في باقي المحافظات بدأنا باستلام الآن محافظة المثنى، إن شاء الله في 2011 نشهد استلام وزارة الداخلية كثير من الملفات، ونحن حاليا نستلم كثير من الملفات.
وأقر وكيل وزارة الداخلية عدنان الأسدي بأن أزمة تشكيل الحكومة أحدثت فتورا في الأجهزة الأمنية استوجب تنظيم حملات توعية.
أننا في طور تشكيل حكومة جديدة، واعتيادي في طور تشكيل الحكومة الجديدة تحدث حالة فتور في كثير من الأجهزة، ولا سيما الأجهزة الأمنية، أنه من يكون وزير الوزراء، من يكون وزير الداخلية، من يكون هذا المسؤول، قد تتغير هذه، فتحدث حالة فتور أمني. إحنا في وزارة الداخلية وجهنا تعميمات ولقاءات بالمدراء العامين ومدراء الشرطة وقيادات الفرع بأننا لسنا المعنيين في تشكيل الحكومة ولسنا المعنيين في تغيير الحكومة، نحن جهاز أمني يعمل لخدمة المواطن وتحقيق الأمن.
المحلل السياسي كاظم المقدادي وضع علامة استفهام على مستوى التنسيق بين وزارتي الداخلية والدفاع واستعداد الأخيرة لتسليم الملف الأمني كاملا إلى قوى الأمن الداخلي.
فعلا في كفاءات في ذات الداخلية، في كفاءات كثيرة، في أداء مهني جيد، لكن هي المشكلة مو هنا، المشكلة هل أن عمليات بغداد ستترك وزارة الداخلية لكي تعمل وتحافظ أو تتحقق من الملف الأمني، هل أن وزارة الدفاع أيضا هي مستعدة فعلا أن تترك وزارة الداخلية وجهدها الأمني يعمل في الساحة لوحده؟ أكثر من مرة اشتكى وزير الداخلية السيد جواد البوراني على أنه الملف الأمني ليس بيد وزارة الداخلية، فإذا كان فعلا وهذا هو فعلا عدم التنسيق بين الداخلية والدفاع وعمليات بغداد ومكافحة الإرهاب ووزارة الأمن الوطني، هناك عناوين أمنية حقيقة كثيرة في البلد، لكن للأسف درجة التنسيق ضعيفة دائما بين هذه الأجهزة. هذه المرة إذا تركت وزارة الداخلية الجهد الأمني بكامله أعتقد ربما تتحقق نتائج أفضل.
يقدر مراقبون بأن عدد قوى الأمن الداخلي العراقية يزيد على 500,000 عنصر تشارك في تدريبها دول عربية وأجنبية متعددة. بهذا سيداتي وسادتي نأتي وياكم إلى نهاية ملف العراق الإخباري من إذاعة العراق الحر.
مستمعينا الكرام، لمتابعة ملف العراق الإخباري وبقية مواد وبرامج إذاعة العراق الحر يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني www.iraqhurr.org.
السلام عليكم، أنا فراس سعود، يحييكم ويتمنى لكم نجاحا دائما.
رسالة تقول: نحن من المرقة قيودهم من الدراسات العليا، ننتظر، ما زلنا ننتظر من رئيس الوزراء أو وزير التعليم العالي أن ينصفونا بمجموعنا وليس بعدد الأصابع كما هي القرارات السابقة، خاصة ونحن عدد موجود في كل جامعات البلد، في الظروف الصعبة تم ترقيم قيدنا فانصفونا.
رواد البابلي مهندس مدني يقول في رسالته: أبحث عن تعيين منذ 4 سنوات دون جدوى، السبب لا أملك واسطة غير الله، أرجو إيصال صوتي لمن يعرف قدره الله وشكرا لكم.
بإمكانكم مستمعينا الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم إلى إذاعة العراق الحر بإرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم
0770442570.
أعزائي المستمعين، كثير من دول العالم تهتم بمراكزها الحضارية، وبغداد تحتاج إلى هذا الاهتمام والتطوير لمنطقة شارع الرشيد وما جاورها. المزيد سنتابعه في تقرير، لكن بعد هذا الفاصل الغنائي.
سمحتك هواك سمح ولو مرة شربتك المي بجفوف سمرة سمحتك هواك سمح ولو مرة شدري تقول أكثر غلطان وتعذر وحلفك يا روحي لطي على عشرة شدري تقول أكثر غلطان وتعذر وحلفك يا روحي لطي على عشرة وحلفك يا روحي لطي على عشرة مو سهلة تنساني وتحب شخص ثاني وحلفك يا روحي لطي على عشرة شربتك المي بجفوف السمر سبحتك هواي سمح ولو مرة شربتك المي بجفوف السمرة سامحتك هواي سمح ولو مرة شدري تقول أكثر غلطان وتعذر وحلفك يا روحي لطي على عشرة شدري تقول أكثر غلطان وتعذر وحلفك يا روحي لطي على عشرة سهر الليالي وحلفك يا روحي لطي على عشرة واشرح لك غرامي بسهر الليالي وحلفك يا روحي لطي على عشرة شربتك المي بجفوف السمرة سامحتك هواي سمح ولو مرة شربتك المي بجفوف السمرة سامحتك هواي سمح ولو مرة شدري تقول أكثر غلطان وتعذر وحلفك يا روحي لطي على عشرة شدري تقول أكثر غلطان وتعذر وحلفك يا روحي لطي على عشرة
هذه إذاعة العراق الحرة.
منتصف الساعة حسب توقيت بغداد. موجز بأهم الأنباء من إذاعة العراق الحر.
تحية طيبة من ناظم ياسين مع موجز من الأنباء. ذكرت الولايات المتحدة أن الخطوات الأخيرة التي اتخذها زعماء عراقيون بصدد تشكيل حكومة مشجعة. وأضاف الناطق باسم الخارجية الأمريكية فيليب كراولي: هذا هو نوع الإجراءات التي يتعين على العراق اتخاذها، ونحن نرحب الآن بأن هذه الإجراءات بدأت تتخذ، مضيفا أن واشنطن ليس لديها مرشح مفضل لتولي منصب رئيس الحكومة العراقية بحسب تعبيره. التقى الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد في طهران السبت نظيره السوري الزائر بشار الأسد، وأفيد بأن الرئيسين شددا على أهمية توسيع شبكة المصالح بين دول المنطقة وصولا إلى تعاون اقتصادي إقليمي مشترك. كما أكد حرصهما على وحدة العراق وسيادته واستقلاله، وعبر عن دعمهما لتشكيل حكومة وحدة وطنية. أعلن صندوق النقد الدولي صرف 741 مليون دولار في تمويل للعراق، وجاء في بيان للصندوق أن المبلغ يشكل الدفعة الثانية من قرض لمدة 24 شهرا منح إلى العراق في وقت سابق من العام الحالي. ذكر سفير باكستان في الولايات المتحدة أن بلاده تعتزم إعادة فتح معبر حدودي يستخدم لتموين قوات حلف شمال الأطلسي في أفغانستان. باكستان أغلقت هذا المعبر الخميس بعد قيام مروحيات أطلسية بغارة أسفرت عن مقتل عسكريين باكستانيين. نهاية الموجز، إلى اللقاء في رأس الصوم.
أهلا بكم وبرفقتكم دائما أعزائنا مستمعي إذاعة العراق الحر. نتواصل معكم أنا نبيل الحيدري وزميلي بيتر كوبالك، ولدينا بضعة تقارير في هذه الساعة من مواضيعها: استكمال تصاميم تطوير منطقة شارع الرشيد وسط بغداد، وتوتر بين بعض إعلامي كردستان وسياسي الإقليم ومسؤوليه. قبل ختام الساعة سأدعوكم لمتابعة حلقة من برنامج عالم متحول. أعزائي، على نهج كثير من المدن العالمية أعدت مجموعة متخصصة تصاميم مشروع التطوير العمراني والحضري لمنطقة شارع الرشيد. المدير التنفيذي للمشروع تحدث عن القيام بمسح نحو 2000 بناية من بنايات شارع الرشيد التي ستخضع للصيانة والترميم والتأهيل، بما يحقق منطقة عصرية بهوية بغدادية. المزيد تابعه لنا زميلنا سعد كامل.
صادقت أمانة بغداد على التصاميم التفصيلية المعدة من قبل المجموعة الاستشارية لتطوير شارع الرشيد بموجب قرار مجلس الوزراء الصادر بداية عام 2009، حيث أنجزت مجموعة استشارية مؤلفة من 7 شركات عربية ودولية وبتكلفة اقتربت من 7 ملايين دولار وخلال عام ونصف من المسوحات والعمل الميداني الخرائط الهندسية والدراسات الفنية لإعادة الحياة للأبنية ذات القيمة التاريخية والثقافية والتراثية في شارع الرشيد بحسب المدير التنفيذي للمشروع تغلب الوائلي.
احنا حوالي 7 شركات ألمانية وأمريكية ولبنانية وعراقية، كلفنا من قبل أمانة بغداد لإعداد التصاميم تطوير منطقة شارع الرشيد مع الحفاظ على هويته التاريخية والتراثية. ترميم المباني التراثية ذات الطابع المعماري واحد من أهم الأهداف. اشتغلنا في إعداد المسوحات 1389 مبنى في شارع الرشيد، تم إعداد الدراسات التحليلية والتخطيطية والتصميمية، وقدمنا التقرير الشامل لخطة التطوير.
وتتولى المجموعة الاستشارية الدولية بموجب العقد المبرم مع أمانة بغداد بعد الانتهاء من فترة إعداد التصاميم أعمال تأهيل المقاولين والإشراف على مراحل تنفيذ ذلك المشروع العمراني الذي يعد الأول من نوعه في العراق بحسب الخبير الاقتصادي لمشروع تطوير شارع الرشيد ثائر الفيلي.
العقد يشمل 3 أشياء: تصاميم ودراسات أولا، تأهيل تأهيل المقاولين، هذا مهم جدا، ومن ثم الإشراف على المشروع وضمان الجودة. المشروع هو أفخم وأكبر مشروع تطوير في العراق لغاية الآن، تطوير وسط بغداد بالكامل من منطقة ساحة التحرير وإلى الباب المعظم، مرورا بشارع الرشيد كله ولغاية نهر دجلة، المنطقة المحصورة كذلك ما بين شارع الجمهورية، منطقة كاملة، الأحياء كلها. لغاية الآن أكملنا التصاميم.
وقبل المباشرة بمشاريع تطوير شارع الرشيد وإحالتها للشركات المنفذة وتحديد آلية التمويل وحسمها لصالح الاستثمار وعن طريق موازنة الدولة، طالب رئيس لجنة التخطيط الاستراتيجي في مجلس محافظة بغداد محمد الربيعي بضرورة إصدار تشريع قانوني يضمن لأصحاب الأملاك في شارع الرشيد كامل حقوقهم وامتيازاتهم.
بعد شباط 2011 لازم نبدأ ننفذ، احنا نحتاج تأسيس شركة مساهمة لتطوير هذا الشارع، ويحتاج تشريع محلي من محافظة بغداد، لأن إحنا عندنا قوانين قديمة في العاصمة ما تحقنا في التطوير. شارع الرشيد فيه أربع أنواع من الحالات، أكو مالك أو أكو مؤجر أو أكو سب مؤجر، يعني هو بالباطن، أو أكو متجاوز، هذول كلهم يراد لهم دراسة حالة وتأسيس شركة حتى لا أظلم. وزارة العدل تقيم الأملاك اللي موجودة بالشارع، تنطي لعقارات الدولة سند البنك المركزي ما معرف بالسوق بغداد للأوراق المالية، وبيحتاج لي أنا 6 أشهر إعلام حتى تصير بناء ثقة، تحتاج في 6 مليون دولار حطت لها الشركة حتى تبث روح الإعلام في المنطقة.
ومع ما أصاب شارع الرشيد خلال العقود الفائتة من ترك وخراب وإهمال ما زال عالقا في ذاكرة العراقيين كمعلم شاخص يمثل جانبا من موروثهم الحضري والاجتماعي.
شارع الرشيد للأسف لاحظ أنه مهمل بشكل كبير، يعني بقى محافظ بس يمكن على سوق الصفافير، وهسه بدأت حتى قسم من محلات سوق الصفافير تحويلها إلى محلات يعني جديدة.
سعد كامل، إذاعة العراق الحر، بغداد.
مستمعي الأعزاء، تكررت حالات لجوء مسؤولين وسياسيين في إقليم كردستان إلى القضاء لمقاضاة صحف محلية بزعم قيامها بالتشهير والكشف عن حالات فساد وسوء استخدام السلطة. إلى ذلك يرى مراقبون أن عدم رسوخ ثقافة تقبل النقد دفع بعض المسؤولين وقادة الأحزاب إلى اتهام المؤسسات الصحفية ومطالبتها بدفع تعويضات كبيرة. المزيد تابعه زميلنا آزاد محمد من السليمانية.
تصاعد التوتر والاتهامات بين عدد من الصحف والأحزاب الحاكمة في إقليم كردستان، وسجلت هذه الأحزاب الكثير من الدعاوى القضائية وطالبت بتعويضات مالية ضخمة ضد رؤساء تحرير وكتاب وحتى برلمانيين، متهمة إياهم بالتشهير والتضليل. آزاد شالاك رئيس تحرير صحيفة الروجنامة الصادرة عن حركة التغيير أرجع هذا التوتر إلى عدم تقبل السلطات في الإقليم الانتقادات الموجهة لأدائها، فضلا عن كشف هذه الصحف لبعض عمليات الفساد وسوء استخدام السلطة وتدخل الأحزاب في أداء المؤسسات الحكومية وقضايا أخرى للرأي العام الكردي.
توتر نادم بسبب عدم تقبل السلطات في الإقليم، وخصوصا الحزب الديمقراطي الكردستاني للانتقاد الموجه إلى أدائها من قبل الصحافة الحرة فيما يتعلق بسوء استخدام السلطة أو التطرق إلى الفساد الإداري والمالي وعدم الوضوح أو الشفافية في مسألة الموازنة، وكذلك ما يتعلق بتهريب المشتقات النفطية. استغلال القضاء عن طريق رفع دعاوى قضائية على الصحف التي تنتقد السلطات في هذا الجانب، ونحن هنا لسنا ضد اللجوء إلى القضاء، وإنما طبيعة هذه الدعاوى القضائية وكثرتها خلال وقت قصير جدا ومطالبتها يعني بمبالغ خيالية، هذه هي التي صارت كل هذه الشكوك حول لجوء هذا الحزب إلى القضاء للتضييق على الصحفيين.
من جانبه بيّن الخبير القانوني وعضو البرلمان العراقي لطيف مصطفى أن القانون الصحفي في الإقليم عالج المسائل الجزائية وهو لا يجيز حبس الصحفي، لذا لجأت بعض الأحزاب إلى القضاء المدني مطالبة بتعويضات ضخمة لردع هذه الصحف.
نحن في إقليم كردستان لدينا قانون صحافة كردستان فيما يخص المسائل المدنية، أي عندما تم نشر موضوع فيه تشهير ويعتقد جهة ما أو شخص معين لأنه قد تعرض للإساءة أو للتشهير مما يترتب عليه الضرر الأدبي مما يستوجب التعويض له، اللجوء إلى المحاكم الجزائية، وكذلك يجوز اللجوء إلى المحاكم المدنية المطالبة بالتعويض لسبب واضح، وهو إن القانون العمل الصحفي لا يجيز حبس الصحفي.
من جهتها دعت عدد من الصحف الأهلية ومنظمات المجتمع المدني في السليمانية ولجنة حملة الدفاع عن حرية التعبير والإعلام التي نظمتها شركة الكلمة التابعة لحركة التغيير، دعت إلى نقل فعالياتها المتمثلة بتنظيم مسيرات احتجاجية وتوزيع بيانات منددة بما أسمته إرهاب الصحفيين من السليمانية إلى أربيل عاصمة الأقليم. كمال رؤوف عضو لجنة حملة الدفاع عن حرية التعبير بين لإذاعة العراق الحر أن عمل هذه اللجنة هو تحريك الرأي العام الكردي للتصدي لمحاولات تكميم الأفواه، وأن فعالياتها سلمية تتمثل بقراءة البيانات وإقامة معارض فوتوغرافية وتنظيم مسيرات.
هذه اللجنة يقوم بالتحريك الشارع الكردي للرأي العام لوقوف أمام هاي هجمة حرية الصحافة، وفعالياتنا فعاليات مدنية بعيدا عن استخدام القوة.
في محافظة السليمانية أقمتم عدة مسيرات، التقيتوا مع منظمات مجتمع مدني، ما الذي تنوون أن تقوموا به في محافظة أربيل؟
نجمع الناس في الشارع العام ونقرأ بيانات ونقدم رسالة إلى برلمان الأقليم الكردستان. احنا حضرنا الزماء المسيرة والاحتجاجات.
عزاد محمد، إذاعة العراق الحر، السليمانية.
هذه إذاعة العراق الحر. نذكر مستمعينا الكرام في كركوك أن بإمكانكم متابعة مواد برامجنا على موجة الـFM 96.8 وفي أربيل على موجة الـFM 108 وفي السليمانية على موجة الـFM 88.8.
أصدقائي المستمعين، تسعدني دعوتكم لمتابعة حلقة من برنامج عالم متحول حول دور القطاع الخاص في تحول الاقتصاد العراقي إلى الحر، لكن بعد أن نستمع سوية لهذه الأغنية.
كلكم قولوا يا قادر بنية لبست منامه، شلت كتب ودفاتر وراحت على الكلية، شلت كتب ودفاتر وراحت على الكلية. معود كلكم قولوا يا ستار بنية ومترفعة مختار، كلكم قولوا يا ستار بنية ومترفعة مختار، كلكم قولوا يا ستار بنية ومترفعة مختار. وطمغة وحدة بدينار وانا علي الجنية، وطمغة وحدة بدينار وانا علي الجنية. معود
هذه إذاعة العراق الحر. نود أن نذكر مستمعينا الكرام أن بإمكانكم إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم
0770442570.
راجينا ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بكم لاحقا.
إذاعة العراق الحر تقدم عالم متحول. عالم متحول برنامج يرصد ويتابع آخر التحولات والتغيرات في عراق اليوم. عالم متحول من إعداد وتقديم نبيل الحيدري.
يؤكد المختصون أن عملية التحول من النظام الشمولي إلى نظام الاقتصاد الحر تعد الأصعب لأسباب تتعلق بطبيعة الاقتصاد العراقي الذي لا يزال يعيش المرحلة السابقة وتأثير معالم النظام الشمولي بشكل أو بآخر. ومع وجود النوايا والخطط والأفكار لاعتماد مناهج التحول إلى الاقتصاد الحر، فإن رئيس اتحاد الغرف التجارية العراقي يكشف عن الصعوبات التي تواجه القطاع الخاص في تمكينه من أداء دوره على هذا الصعيد، فضلا عن تشخيص نقاط الضعف والقوة في خطوات هذا القطاع الذي تمثل الغرف التجارية واتحادها بعض تشكيلاته الدالة. مع رئيس اتحاد الغرف التجارية العراقي جعفر الحمداني نتناول جوانب من تحولات الاقتصاد العراقي في برنامج عالم متحول، فأهلا بكم.
عشنا وشفنا وبعد نشوف، قرينا الممحي والمكشوف، ما ظل فتشي مو معروف، عيشوا شوف.
يجري الحديث منذ حوالي 7 سنوات بسهولة عن تحول الاقتصاد العراقي إلى الاقتصاد الحر. طبعا هناك جزء كبير من هذا التحول يقع على الدولة والمنظومة القانونية والإدارية لإتمام هكذا تحول، ولكن وباعتبارك رئيس لاتحاد الغرف التجارية العراقية جعفر الحمداني، هل تعتقد أن القطاع الخاص العراقي مؤهل فعلا وله القدرة على التعامل مع هذا التحول الاقتصادي الكبير والمطلوب؟
نعم، القطاع الخاص العراقي قطاع حيوي وقطاع خاص تحمل الكثير. الاقتصاد العراقي أوقع الثقل على القطاع الخاص منذ عام 1990 بعد الحصار الاقتصادي الذي فرض على العراق. تحمل القطاع الخاص العراقي ثقلا كبيرا في تأدية رسالته من خلال توفير كافة المستلزمات التي يحتاجها المواطن العراقي المشترك العراقي وكذلك الخدمات. هذه الفترة من سنة 1990 إلى سقوط النظام السابق كانت فترة أنا أعتبرها انتقالية بالنسبة للقطاع الخاص. بعد السقوط كانت هناك مساحة أوسع للقطاع الخاص، 7 سنوات من العمل الجاد وتحمل أيضا ظروف الصعبة التي مر بها البلد. نعتقد أن القطاع الخاص العراقي أصبح الآن مهيئا. صحيح أن عملية الانتقال فيها الكثير من الخسائر والضرائب، نعتقد أنه هيئ بدرجة ما لأن يكون هو اللاعب الأساسي إذا ما وجهت الدولة العراقية والحكومات العراقية دعمها إلى هذا القطاع الخاص وإعطاء المساحة الكافية للعمل.
هناك خشية، فالملاحظ أنه رأس المال العراقي يميل إلى الربح السريع، يعني لم نشهد مشاريع استراتيجية أو مشاريع بعيدة الأمد يتحدى ويتقدم رأس المال العراقي.
نعم، هو رأس المال عادة أنه دائما ما يتحرك القطاع الخاص بتحسن ظروف السياسة المالية والمصرفية في البلد. نعم، القطاع الخاص يعمل بإمكانيات قد تكون خاصة به وقد تكون إمكانيات دولة، يعني أقول دولة إنه أموال دولة، ولكن بقروض أو تسهيلات مصرفية يمكن أن تهيئ القطاع الخاص إمكانية الحركة للمال الوفير. معلوم الكل أنه عانى القطاع الخاص العراقي 35 سنة من اقتصاد شمولي، اقتصاد مغلق، كانت تسيطر الدولة على كل مفاصل الاقتصاد. اليوم أعتقد أنه إمكانية تحسين السياسة المالية والمصرفية ومنح القروض والتسهيلات لأمد طويل تعطي القطاع الخاص إمكانية الدخول بمشاريع استراتيجية، كذلك التزاوج بين خبرة القطاع الخاص العراقي والقطاع الخاص الدول اللي ما يملكه من تكنولوجيا وإدارة يمكن أن تنعكس إيجابا على المشاريع التي يقوم بها القطاع الخاص العراقي في الساحة العراقية.
إلى أي مدى بصراحة الدولة وأجهزتها مهيئة لاستيعاب هذا التغير من خلال الآليات والتعامل اليومي؟
لا أخفيك أنه لا زالت هناك عقلية تؤمن بأن الاقتصاد الشمولي هو المسير للاقتصاد العراقي. أقول بعض المدراء العامين أو من هو بدرجة أدنى يؤمن بأنه يجب أن تكون الدولة مسيطرة على كل مفاصل الاقتصاد، وهذه سبب الهوة بين القطاع الخاص والقطاع الحكومي. نعم، نحن نحتاج أن نتدرج في الانتقال. نعتقد أن 4 سنوات التي مضت في حكومة السيد المالكي كانت دورة تدريبية جيدة للقطاع العام والقطاع الخاص لكي يكون هناك انتقال ولو بمراحل متفاوتة. وما نبغيه ونأمله في الفترة اللاحقة إن شاء الله خلال 4 سنوات القادمة أن يكون هناك تدرج أوسع وانتقال بدرجة أكبر نحو الاقتصاد الحر والابتعاد عن الهيمنة التي يمارسها بعض المسؤولين على الاقتصاد العراقي وإعطاء القطاع الخاص الفسحة الكاملة أو المساحة الأكبر في أن يحقق إمكانية تطوير مشاريع التنمية الاقتصادية للبلد.
هل التحول المتوقع أو المبتغى برأيك يستند على فرشة جيدة من تغييرات قانونية بحيث تلبي هذا التغيير؟ يعني ما رأيكم بواقع القانوني الضابط للعملية الاقتصادية في البلد؟
لا أخفيك أنه مجلس النواب السابق خلال 4 سنوات الماضية وحتى الحكومة العراقية كان هناك لها هم وهم كبير هو موضوع الأمن ومحاربة الإرهاب وتحسين الظروف الأمنية في البلد، والحمد لله استطاعت بدرجة ما أن يتحقق الأمن نسبيا في واقعنا العراقي. القوانين التي كانت تخص عملية الانتقال، قوانين حماية المستهلك، قانون الملكية الفكرية، قانون الضرائب، قوانين التقاعد، قوانين التأمين، هذه القوانين لم تنجز كلها بالكامل. أعتقد أن توجه الحكومة والبرلمان في الدورة القادمة سوف يكون نحو الخدمات والاقتصاد، وهذا الذي يعطينا فسحة حقيقة ومساحة جيدة للعمل.
كل المؤشرات الاقتصادية تشير أن العراق يمثل بيئة جيدة جدا وجاذبة للاستثمارات الأجنبية بحكم غنى وثراء طبيعي وبالذات من النفط، وبنفس الوقت هناك الحاجة المتصاعدة للخدمات وللإنجازات على كل الصعد. إلى أي مدى تعتقد هناك تأهيل فعلي لليد العاملة لاستيعاب المواطن العراقي للمشاريع الجديدة للاستثمار الجديد للتعامل معها بإيجابية من خلال مراقبتكم للسوق العراقية؟
نعم، ظروف العالم الاقتصادية والأزمة المالية العالمية التي ضربت الاقتصاد العالمي لم تكتمل فصولها بعد، وأعتقد أن الفصل الأول هذا الذي حسب رأينا أو شاهدنا هناك أزمات عالمية أخرى اقتصادية سوف تضرب العالم، ومن حسن توفيق الشعب العراقي أن العراق لم يتأثر بهذه الأزمة
إلى حد ما
لم يتأثر إلا بحدود انخفاض أسعار النفط. أعتقد أن هذه السوق التي لم تتأثر بالأزمة العالمية وحاجة العراق إلى استثمارات وبناء وإعمار البنى التحتية، كل هذه الأمور تجعلنا متفائلين بأن القادم للعراق كبير.
عالم متحول.
أستاذ جعفر الحمداني، أنتم كغرف تجارية، إلى أي مدى ممكن أن تساهم هكذا تشكيلات مثل غرف التجارة في أن تؤثر على الأداء النوعي للتاجر العراقي؟
الغرف التجارية واتحاد الغرف التجارية العراقية هو من مجموع الكل في الوضع العراقي، مجموع العملية السياسية والعملية الاقتصادية والعملية الاجتماعية، لذلك نعتقد أنه وضع الغرف التجارية أخذ بالتطور وأخذ بأن يكون هو صاحب الامتياز في تقديم الخدمة للقطاع الخاص، إذا ما أخذ الاتحاد الغرف التجارية العراقية على عاتقه أن يؤدي خدمة للقطاع الخاص وأن يشرك القطاع الخاص بشراكات استراتيجية بمعارض بمنتديات ملتقيات مؤتمرات، في الوقت الذي يكون القطاع الخاص العراقي متفهما ومستحصلا على الامتيازات من اتحاد الغرف التجارية العراقية، نعتقد أن هناك إمكانية للغرف التجارية العراقية أن تؤدي دورها وأن تعطي التاجر العراقي إمكانية الحركة. كذلك الآن الاتحاد والحمد لله يمثل القطاع الخاص في كثير من اللجان العراقية المشتركة، لدينا كثير من الاتفاقيات، لدينا مشاركات عربية ودولية على مستوى واسع، ناهيك عن المؤتمرات والندوات والمعارض التي تقام في خارج العراق وداخل العراق، أعطت التاجر العراقي ثقة بالغرف التجارية على عكس ما كان سابقا. الآن الغرف التجارية العراقية لديها لقاءات مستمرة مع المسؤولين الحكوميين، تنقل ما يحتاج القطاع الخاص إلى المسؤولين الحكوميين، وفي نفس الوقت نجد أن هناك تواصل وتجاوب من قبل المسؤولين الحكوميين مع متطلبات القطاع الخاص، ولعل ما أشرت إليه من قوانين وتشريعات هي أيضا تساهم بدرجة كبرى بأن تمنح القطاع الخاص إمكانية الحركة وتمنح اتحاد الغرف التجارية العراقية لأن يكون ممثلا حقيقيا للتاجر العراقي.
وربما محطة أخرى موضوع حماية المستهلك. في نعم هناك تشريعات قانونية لكن على أرض الواقع يلاحظ أن هناك انحسار كبير لثقافة حماية المستهلك وثقافة السلامة الصناعية للمنتج صلاحية الاستخدام. متى تشاركون مع جهات أخرى في رفع هذه العناصر المهمة في التعامل الاقتصادي والاجتماعي الحقيقي؟
نعم أنا أعتقد هذه نقطة مهمة ونقطة حساسة جدا موضوع حماية المستهلك خصوصا بعد صدور القانون الخاص بهذه المسألة. هناك دور كبير نعتقد على الغرف التجارية وعلى الاتحاد وعلى كل المنظمات الاقتصادية عليه دور كبير من خلال علاقته بالجامعات العراقية من خلال علاقته بمراكز البحوث والدراسات أيضا مركز البحوث والدراسات في اتحاد الغرف التجارية العراقية ولدينا 18 مركز بحثي في الغرف التجارية لها اتصالات مباشرة مع الجامعات العراقية. هذه كلها تعطينا إمكانية الحركة لعقد ندوات لقاءات مع الشركات العراقية والتجار لبث ما يحتاج المستهلك وإمكانية حمايته إمكانية حماية العلامة التجارية والماركة التجارية الاسم التجاري كيف نستطيع أن نحدد له نطاق حماية على مستوى القطر. كل هذه الأمور نقوم بها والحمد لله ولكن كما أسلفت بصورة تدريجية لكي لا نكون مبالغين في عملية الانتقال من الاقتصاد الشمولي للاقتصاد الحر.
ما رأيك في موضوع رأس المال العراقي الوطني خارج البلاد؟ هناك مؤشرات أنه نسبة غير قليلة من رأس المال العراقي الوطني خارج البلاد بحكم ربما الخشية من الظرف الأمني بحكم عدم استيعاب ملامح التغيير الذي حصل في 2003. كيف تتعاملون مع هذه الحقيقة؟
استطعنا خلال السنوات الأخيرة يعني مسؤوليتنا الوطنية أن نستقطب رأس المال الأجنبي وأن نحافظ على رأس المال العراقي داخل العراق. لذلك أنا أعتقد بعد التحسن النسبي في الوضع الأمني يعني بعد منتصف 2008 كانت لنا رحلات مكوكية بين الأقطار العربية خصوصا التي فيها طوس أموال عالية وجاليات عراقية كبيرة في دول الجوار الإقليمي. استطعنا من خلال هذه الزيارات على أقل تقدير أن نستقطب أو نعيد جزء من رأس المال وأن نحافظ على رأس المال الموجود في داخل العراق لئلا يخرج إلى خارج العراق من خلال توجيه للاستثمار والعمل التجاري. وبالتالي إذا ما حافظنا على الموجود نسعى لعودة الذي ذهب إلى خارج العراق. تحسن الأمن واستقرار السياسة واستقرار سعر الصرف أعتقد هذه هي أسباب مهمة لعودة رأس المال العراقي المهاجر إلى العراق خصوصا إذا ما علمنا أنه معظم دول العالم الآن مهيئة رؤوس أموال لكي تدخل العراق. فما رأيك برأس المال العراقي الذي نعتقد أنه أرضه ومكانه الطبيعي هو بلده العراق؟
أستاذ جعفر الحمداني رئيس لاتحاد الغرف التجارية العراقية، بصراحة ما الذي يقلقكم عمليا؟ ما الذي يقلق ويعيق عملكم ونواياكم بالشغل؟
واحدة من العقبات التي نعاني منها دائما هو تدخل بعض المسؤولين الحكوميين في عمل هذه الغرف. هذا مؤشر خطر بالنسبة لنا دائما ما يؤدي إلى زعزعة أو تثبيط عمل الأخوة في الغرف التجارية سواء رؤساء الغرف أو أعضاء مجلس الإدارة. كذلك عدم إيلاء الغرف التجارية العراقية الدعم من قبل بعض المؤسسات الحكومية لا أقول الكل بعض المؤسسات الحكومية يؤثر أيضا على عمل الغرف التجارية العراقية. خلال الفترة الماضية أنجزت إنجازات لم نكن نتوقعها والحمد لله من خلال ما حققت الغرف التجارية من لقاءات واتفاقيات وتشكيل مجالس أعمال ولجان حوار ومشاركة بمعارض. الآن التاجر العراقي يستطيع أن يذهب إلى الولايات المتحدة الأمريكية بكتاب اتحاد الغرف التجارية العراقية يستطيع أن يدخل إلى أوروبا. وكما ترى اليوم أن هناك وفد من اتحاد الغرف التجارية العراقية في براغ وغدا سينطلق وفد من 40 تاجر وشركة عراقية إلى أثينا بمشاركة أيضا في ملتقى اقتصادي. هذه لم تكن حاصلة في وقت سابق حقيقة نتيجة الجهود الكبيرة التي قام بها الاتحاد. أنا أقول هذه المكاسب كلها للشعب العراقي وللعراق الجديد. أتمنى على الحكومة العراقية أن تعطي مقابل هذه الإنجازات التي حققت دعما معنويا للغرف التجارية لكي تأخذ دور أكبر وأوسع الدور الذي نتمناه أن نكون شركاء فعليين في إعادة بناء العراق أن نكون شركاء فعليين في استقطاب الاستثمارات أن نكون شركاء فعليين في رسم الخارطة الاقتصادية العراقية سوف نجد إنجازات وإنجازات أوسع وأكبر خلال الفترة اللاحقة إن شاء الله.
هذا ما نتمناه ويتمنى كل عراقي كما أعتقد. شكرا جزيلا للأستاذ جعفر الحمداني رئيس اتحاد الغرف التجارية في قراءة لتحولات الاقتصاد والواقع الاقتصادي العراقي في هذه المرحلة.
شكرا جزيلا لكم.
عالم متحول.
شكرا لكم مستمعي الكرام، هذه تحياتي نبيل الحيدري، وألتقيكم في زاوية أخرى من زوايا العالم المتحول إن شاء الله.
هذه إذاعة العراق الحر. مستمعين الكرام، لمتابعة برامجي ومواد إذاعة العراق الحر يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني
www.iraqhurr.org.
هذه إذاعة العراق الحر.